والعلماء قالوا أن البخاري يعني أخذ هذه الترجمة من كلام عبد العزيز الكناني. عبد العزيز الكناني له كتاب اسمه الحيدة، لكن نسبة هذا الكتاب إليه غير صحيحة، وهذا يأتينا إن شاء الله في دروس التحوية. يعني كتاب الحيدة هذا الذي ينسب إلى عبد العزيز الكناني هذه النسبة غير صحيحة. إيش هو كتاب الحيدة هذا؟ هو عبارة عن أن عبد العزيز الكناني المكي المتوفى عام 240 يعني التقى ببشر المريسي الذي كان عند من المأمون في فتنة خلق الإيش القرآن، وحصلت بينه وبين بشر مناظرة، حصلت بينه وبين بشر مناظرة. هذه المناظرة هي كتاب الإيش الحيدة الذي يزعمون أنه منسوب إلى إيش إلى بشر. خلاص، فهذا الكلام يعني أن الله عز وجل سمى نفسه شيئا والقرآن شيء بمعنى إثبات الوجود، هذه المسألة وضحها عبد العزيز الكنان. فمما قاله في هذا، قال سمى الله تعالى نفسه شيئا إثباتا لوجوده ونفي العدم عنه، وكذا أجرى على كلامه ما أجراه على نفسه، ولم يجعل لفظ شيء من أسمائه، بل دل على نفسه أنه شيء تكذيبا للدهرية ومنكر الإلهية من الأمم. قال وسبق في علمه أنه سيكون من يلحد في أسمائه ويلبس على خلقه ويدخل كلامه في الأشياء المخلوقة. واحد يقول أنتم لو أطلقتم على القرآن شيء إذن أنتم جعلتموه إيش مخلوق، نقول لا، نحن عندما نطلق على القرآن شيء بمعنى إثبات وجوده وأنه صفة لله تبارك وتعالى، وليس نثبت أنه شيء كبقية الأشياء لإيش المخلوقة. قال وسبق في علمه أنه سيكون من يلحد في أسمائه ويلبس على خلقه ويدخل كلامه في الأشياء المخلوقة، فقال ليس كمثله شيء. قال فأخرج نفسه وكلامه من الأشياء المخلوقة. إذن في ليس كمثله شيء إخراج الله تبارك وتعالى وصفاته من الأشياء الإيش المخلوقة. قال ثم وصف كلامه بما وصف به نفسه فقال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وقال تعالى أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال فدل على كلامه بما دل على نفسه ليعلم أن كلامه صفة من صفات ذاته، فكل صفة تسمى شيئا بمعنى أنها موجودة. خلاص، إذن السني يثبت أن الله تبارك وتعالى شيء، ويثبت أن كل صفة من صفاته شيء بمعنى أنها إيش موجودة، لا بمعنى أنها تشبه الأشياء المخلوقة. هترجع إلى هذا الكتاب، هو عبارة عن كتاب صغير من صفحة 46 إلى صفحة 47، هذا الكلام كتاب الحيدة لعبد العزيز الكنان. إذا عرفنا هذه المسألة، كم فائدة الآن؟ 13 فائدة أو 13 فائدة من حديث واحد، وإن شاء الله سوف يأتينا حديث وهو حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية. بوب الإمام البخاري به 35 باب، 35 حكما شرعيا استفادها من حديث إيش من حديث واحد. الحافظ ابن حجر بالإضافة إلى هذه الفوائد أوصل فوائد هذا الحديث يعني قريبا من 30، قريبا من الإيش من 30. الحافظ ابن حجر يعني أضاف على هذه الفوائد التي ترجم بها البخاري، أضاف على هذه الفوائد فأوصلها إلى 30 فائدة، وأنا يعني لخصتها في هذه الورقات، فهنمر عليها بحيث أن إحنا الأشياء التي ما ذكرناها يعني نذكركم بها.
تفضل.
لا، من هذا الحديث، حديث صفية سوف يأتينا إن شاء الله. يعني من هذه الفوائد يقول: الهبة لا تتم إلا بالقبول، الهبة لا تتم إلا بالإيش؟ إلا بالقبول. من وين؟ الهبة لا تتم إلا بالقبول، يعني أقول أنا وهبتك هذا الشيء وأنت ما بدر منك لا قول ولا فعل على الإيش؟ على القبول، فلا يحصل القبول. من وين؟ أيوه، فطأطأ رأسهم لما قالت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم: وهبت لك نفسي. سكت، فهذا السكوت لم يظهر منه صلى الله عليه وسلم أنه إيش قبلها. إذا لابد من القبول في الهبة وغيرها من الهدايا. طيب، قال: إسباق ما يتمول به يخرجه عن يد مالكه. إسباق ما يتمول به يخرجه عن يد مالكه، يعني لو أنت عندك شيء مثلا خاتم من حديد، وأنت جعلت هذا الخاتم صداقا لإيش؟ لامرأة. بمجرد أن تجعله صداقا خرج عن إيش؟ عن ملكك. ومثلوا على ذلك بقولهم: فمن أصدق جارية حرم عليه وطؤها واستخدامها. واحد عنده جارية وجعلها صداق لامرأة أخرى، خلاص، يعني يقول لهذه المرأة التي يريد أن تتزوجها، يقول: هذه الجارية صداقك. بمجرد جعل هذه الجارية صداق يحرم عليه إيش؟ وطؤها واستخدامها. ليش؟ لأن الصداق، فرض الصداق يخرجه عن يد إيش؟ عن يد مالكه. نعم، الشاهد من وين؟ يلا قل. الشاهد من وين يا جماعة؟ لما قال: إلا بسته لا يكون عليها منه شيء، خلاص، لأنه لما قال يعني أعطيها الإزار فخرج عن إيش؟ فخرج عن ملكه وصار إيش؟ وصار لها، وصار لها. طيب، إذا الولي العام إذا زوج امرأة، هل يشترط أن يسألها: ها، هل أنت في عدة أو هل لك ولي خاص؟ هل يشترط ذلك؟ يعني إذا ذهبت امرأة للقاضي على أن يزوجها، هل يشترط على هذا القاضي أن يقول لها: ها، ألك ولي خاص؟ أأنت في عدة؟ انتهت عدتك؟ هل يشترط ذلك؟ طبعا هم قالوا: لا يشترط. من وين؟ لأن هذه المرأة لما عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ما سألها هذه الإيش؟ هذه الأسئلة. لكن نقول هذه الأشياء يعني تعرف من أدلة إيش؟ من أدلة أخرى. والإمام الشافعي رحمة الله عليه نص على ذلك، فقال: ليس للحاكم أن يزوج امرأة حتى يشهد عدلان أنها ليس لها ولي خاص، ولا أنها في عصمة رجل، ولا في عدته. هذا كلام الإمام الشافعي، وهذا كلام يعني مطلوب، وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الإيش؟ الكذب والخداع. قال: ليس للحاكم أن يزوج امرأة حتى يشهد عدلان أنها ليس لها ولي خاص، لأن احنا نقول ها لا يكون الولي العام إلا بعد افتقاد الولي الإيش؟ الخاص. قال: حتى يشهد عدلان أنها ليس لها ولي خاص، ولا أنها في عصمة رجل، ولا في عدته. نعم، أيوة طبعا، هذا بالنسبة للثيب يعني. طيب، خطبة النكاح، خطبة النكاح واجبة أم غير واجبة؟ يقولون من هذا الحديث ليست واجب. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له التمس كذا وقال ها زوجتكها، ما قال إن الحمد لله نحمده ونستعين كذا 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 زوجتك، فلم تذكر خطبة الإيش الحاج. هذه المسألة مثل التي إيش مثل التي قبلها. فنقول خطبة الحاجة علمت من أدلة إيش أخرى، وهذه المسألة مهمة عشان كده أكتبها عندك. تقول والظاهرية يوجبونها، يعني خطبة الحاجة في النكاح لابد عند الظاهرية، الظاهرية يوجبون عند عقد النكاح خطبة الحاج، فلا بد من خطبة الحاج. وكذلك أبو عوانة، أبو عوانة في صحيحه قال باب وجوب الخطبة عند العقد، هذه فائدة. أذكر أبو يعقوب لما ذكرناها لك، يلا قول الحمد لله. إذن عندنا يعني جهتان تقولان بوجوب الخطبة عند إيش عند عقد النكاح، الظاهرية وأبو عوان. أبو عوان في صحيحه قال باب وجوب الخطبة عند العقد. طيب، قال وفيه أن طالب الحاجة دينية كانت أو دنيوية لا ينبغي له أن يلح في طلبها. يقول الذي له حاجة دينية أو دنيوية لا ينبغي له أن يلح في إيش في طلبها. من وين يا جماعة؟ لما المرأة إيش قاعدة، ولذلك وصفها الحافظ ابن حجر بأنها وافرة الأدب، عرضت نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إيش قاعدة، ما ألحت عليه. وقد مر علينا في صحيح الأدب المفرد يعني أثر لابن مسعود قال إذا طلب أحدكم حاجة فليطلبها طلبا يسيرا فإنما له ما قدر له. ولذلك سبحان الله يعني تجد بعض الناس في هذه الأيام لما يكون له حاجة عند شخص يعني ربما يركع أمامه ويسجد أمامه حتى يعني ينال منه هذه الحاجة، يقول له لا، إذا طلب أحدكم حاجته فليطلبها طلبا يسيرا فإنما له ما قدر له. أنا رأيي أنه واجب. طيب، ما موقفك من الخلاف؟ لا، أنت لو رجحت لطرق هذه الخطبة تستفيد منها أنها واجبة لكل من كان له حاجة. الشيخ له جزء خاص في خطبة الحاجة، له جزء خاص جمع فيه طرق هذا الحديث. طيب، قال الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إن كان واجدا للمهر وكان عاجزا عن غيره من الحقوق. يعني يجوز للمرأة الغنية أن تتزوج الإيش الفقير إذا كان واجدا للإيش للمهر. فطبعا هذه الدلالة ربما تكون ضعيفة شوي. لماذا؟ لأنه لا علم عندنا أن هذه المرأة كانت إيش كانت غنية. طيب، سؤال، هل في هذه القصة صحة النكاح بغير شهود؟ هل في هذه القصة صحة النكاح بغير شهود؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم يا فلان قم يا فلان أنتم شاهدان؟ لم تذكر، لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا فلان قم يا فلان واشهدا، خلاص. وإنما يغني عن ذلك الإيش الجمع الموجود، يغني عن ذلك الإيش الجمع الموجود. ولذلك تقول في اشتراط يعني صحة النكاح بالشهود للعلماء ثلاثة أقوال. بالنسبة لاشتراط الشهود في عقد النكاح العلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال. الأول لابد من الشاهدين، الثاني يكفي الجمع، يكفي شهود الجمع عارف يعني يكفي شهود الجمع؟ يعني يأتي ولي المرأة والمتزوج ويقول له زوجتك، والثاني يقول قبلت، طالما أن الجمع موجودون يكفي ولا يحتاج أن يكون في شاهدين بعينهما. يبقى القول الأول لابد من الشاهدين، الثاني يكفي شهود الجمع، الثالث لابد من الشاهدين وشهود الجمع. هذا وهذا. وهذا هو الصحيح الأخير، الأول شاهدين والثاني يكفي شهود الجمع والثالث لابد من الشاهدين وشهود الجمع، وهذا الأخير هو الصحيح. لماذا؟ تقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين عند أبي داود: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، شاهدي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح، أعلنوا. فالإعلان يكون فيه دليل على شهود الإيش؟ الجمع. ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فيه دليل على اشتراط الشاهدين. الأول والثالث فيه الاثنين، فيه الشاهدين والجمع، أما الأول شاهدين بس. عارف يعني شاهدين بس؟ يعني ممكن يكون في البيت يأتي الزوج ويقول له تعالى وفلان تعالى وفلان، وروح عند ولي المرأة ويتم العقد وبس، ولا حد يعرف إلا الشاهدين. طيب، بس يعني هذه، هناك طبعا أشياء أخرى يعني مرت. انتهينا من حديث من؟ من حديث سهل، يعني وقد تعمدنا أن نقف عنده يعني قصدا للتدريب على استنباط الأحكام الشرعية من الحديث النبوي، من الحديث النبوي. ويأتينا إن شاء الله يعني في حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فيه أكثر من ذلك. طيب، هذا الحديث كله أورده الإمام مسلم لماذا يا جماعة؟ من أجل بيان أن السباق يجوز أن يكون إيش؟ تعليم قرآن. أيوه، الحديث الذي بعد ذلك هو حديث عائشة أيضا في نفس الباب. قال الإمام مسلم أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوية قال: أخبرنا عبد العزيز ابن محمد وهو الدروردي. ماذا عندك يا أبا عبيدة؟ صدوق كان يحدث من كتاب غيره فيخطئ، وحديثه عن عبيد الله العمري منكر. إذا تعرف هذا في عبد العزيز الدروردي، إذا كان يروى عن عبيد الله العمري، عبيد الله العمري، فحديثه عنه منكر. عبد العزيز الدروردي قال: حدثني يزيد ابن عبد الله ابن أسامة بن الهاد. يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد حا. وحدثني محمد ابن أبي عمر المكي واللفظ له. قال: حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم يبقى هذان طريقان. الطريق الأولى طريق من؟ الطريق الأولى طريق من؟ الطريق الأولى طريق من؟ إسحاق صح. والثانية من؟ محمد بن أبي عمر صح؟ طيب نفسهم أي. قال عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي الذي في حديث إنما الأعمال بالنيات هو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال يا أخي، هذا السؤال ماذا يترتب عليه من الفائدة؟ أبو سلمة سأل عائشة قال لها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يترتب على هذا السؤال من الفائدة؟ لماذا أبو سلمة سأل عائشة هذا السؤال؟ للتأسي، طلبا للتأسي، خلاص. إذن هو سأل عن شيئا عن شيء ها مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو الشرع، فهو سأل هذا طلبا للتأسي. كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن لابد أن يكون لكل سؤال من فائدة، وأما أن تكون الأسئلة هكذا ليس وراءها إلا مجرد المعرفة فلا فائدة في ذلك. قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. والأوقية كم؟ 40 درهما. قالت أتدري ما النش؟ فيه أن الشيخ أو المعلم إذا عرف أن التلميذ ها لا يفهم لفظة وغلب ذلك على ظنه أنه يبينها له، ولذلك هي مباشرة قالت أتدري ما النش؟ ولم تصبر حتى سألها هو. قال قلت لا. قالت نصف أوقية. إذن الصداق 12 أوقية ونصف، والأوقية كم؟ 40 درهما. 12 أوقية ونصف ضرب 40 يعطيك كم؟ 500. قالت فتلك 500 درهم، يساوي كم الآن؟ تقريبا 3000 درهم إمارات. 3000 درهم إمارات، 500 درهم فضة يعني، ودرهم الفضة 3 جرامات، والجرام بدرهمين إمارات، يعني تقريبا 3000. قالت فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وين الشاهد من الحديث؟ ها 500 درهم. فتقول كان هذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه إلا أم حبيب، إلا من؟ إلا أم حبيبة، فقد صدقها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم 4000 درهم. 4000 درهم. ولذلك نحن نقول لا حد لأقل الصداق، ويمكن أن تزيد كما تحب. إيش الدليل كما تحب هذا؟ قول الله تبارك وتعالى وإن آتيتم إحداهن إيش؟ قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فيجوز أن يكون الصباح يعني مرتفعا، ولكن حسب حال الإيش، حسب حال الإيش الزوجين. واحد أمير يريد أن يصدق بنت أمير آخر لا يقاس على يعني إيش بقية الناس. تفضل. المهر للمرأة هذا حقها، خلاص. ايه قال اصابت امرأة واخطا عمر، هذه قصة غير صحيحة. ايه غير صحيحة مع انها مشهورة. طيب تفضل. نعم الله اعلم. احنا الان قلنا يا بدر في اول الدرس لابد ان يكون للسؤال فائدة. طيب الحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده عندما نقول لأزواجه يعني الغالب يعني، ولا يمنع من ذلك ان في بعض النساء يعني يزيد او ايش او ينقص. الذي بعده حديث من؟ حديث أنس. يلا حددوا لنا مخارجه. حديث أنس مخارجه ثابت عن أنس، قتادة عن أنس، قتادة وحمي، والذي بعده عبد العزيز بن صهيب، والذي بعده أبو حمزة. كم يا جماعة؟ ثابت، قتادة، وحمي، وعبد العزيز، وأبو حمزة. خمسة أو خمس طرق عن أنس. طيب قال رحمة الله عليه حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود ابن داود العتكي. سليمان ابن داود العتكي وهو من شيوخ مسلم. أبو الربيع، أبو الربيع الزهراني البصري. قال واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت وهو البناني أثبت تلاميذ أنس. أثبت تلاميذ أنس هو ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. وفي رواية ردع من زعفران. ردع من زعفران يعني أثر منه. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. أثر صفرة يعني في ثيابه. فقال ما هذا؟ فقال ما هذا؟ يعني ماذا حدث؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشاه. في هذا الحديث أربعة أحكام. الحكم الأول في قوله رأى عليه أثر صفرة، وهو يعني صبغ معروف كانوا يجعلونه للزوج إذا زنى بأهله. فالسؤال الآن هل يجوز هذا؟ ومثله الزعفران، فهل يجوز للرجل أن يضع مثل هذا اللي هي الصفرة أو الزعفران؟ هذه المسألة الأولى. الثانية وهي التي أورد الإمام مسلم هذا الحديث لأجلها، وهي إيش؟ ها؟ وزن نواة من ذهب. إذا في حديث سهل كان الصداق إيش يا جماعة؟ تعليم قرآن. وفي حديث عائشة كان الصداق إيش؟ 500 درهم. وهنا الصداق إيش؟ وزن نواة من ذهب. هذا الذي يهمنا أصالة، لأن هذا الحديث موضوع من أجل بيان الصداق. طيب ما هي النواة؟ الصحيح فيها أنها 5 دراهم. يبقى النواة من ذهب يعني 5 دراهم من ذهب. قلنا من ذهب لأن قال نواة من ذهب، فنقول 5 يعني قدر 5 دراهم من ذهب. يعني كم جرام؟ احنا قلنا الدرهم كم؟ الدرهم 3 جرامات، يعني 15 جرام من الذهب. يعني كم الآن؟ ها؟ 600 درهم إمارات. هذا عبد الرحمن بن عوف. تقول ففيه يعني بيان أن الصداق يكون يعني بمثل هذا، 600 درهم إماراتي أو 500 درهم أو غير ذلك. 5 دراهم. أيوة، لأنه قال من ذهب. الدرهم 3 جرامات، يعني قطعة من الذهب بقدر 5 دراهم، وليس معناه أن في درهم من ذهب. المسألة التي بعد ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمتزوج بقوله إيش؟ فبارك الله لك. وهذه تقدمت وذكرنا لكم 5 أدلة في ذلك، 5 أدلة في ذلك على ما يدعو به يعني الرجل للمتزوج. والحكم الذي بعد ذلك قوله أولم ولو بشاه، ففيه الوليمة. فهذه 4 أحكام بالنسبة للصداق اللي هي وزن نواة من ذهب، انتهينا منها وعرفناها، وعرفنا أنه لا حد لأقل الصداق. وكل الأحاديث التي فيها تحديد أقل الصداق لا إيش؟ لا تثبت، كما قال حافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فبقيت 3 مسائل. المسألة الأولى هي مسألة الإيش؟ الصفرة للمتزوج والزعفران. فهل يجوز للرجل أن يتزعفر وأن يصبغ ثوبه بهذا اللون الأصفر، خلاص اللي هي الثياب المعصفرة، هل يجوز ذلك؟ تأتينا هذه المسألة إن شاء الله في كتاب اللباس من صحيح مسلم، لكن نحن لا ندري إذا كنا سوف نحيا حتى نصل إلى كتاب اللباس. فنقول يعني خلاصة هذه المسألة أنه يجوز للرجل أن يتزعفر في بدنه دون ثوبه. يجوز للرجل أن يتزعفر في بدنه دون ثوبه، وهو قول الإمام مالك. والدليل على ذلك أن عمرو بن العاص أو عبد الله، يعني الشك من الآن، يعني أنه رأى عليه ثوبين معصفرين، فقال له: أمك أمرتك بهذا؟ أمك أمرتك بهذا؟ لأن معروف أن هذه الثياب المعصفرة يعني من ثياب الإيش؟ النساء. فلا يجوز لإنسان أن يلبس ثوبا معصفرا، يعني يأخذ هذا الثوب الأبيض ويصبغه إيش بلون أصفر، هذا ما يجوز خلاص، ولا بزعفران. فلا يجوز المعصفر ولا المزعفر في الثياب، هذا ما يجوز باتفاق. وإنما يجوز في البدن، كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالإيش بالصفرة، كان يصبغ لحيته بالإيش بالصفرة، فدل ذلك على أنه يجوز ها التعصفر في الإيش في البدن دون الإيش دون الثوب. طبعا هناك أقوال أخرى، وهناك من العلماء من منع التزعفر بتاتا لا في ثوب ولا في إيش ولا في جسم، لكن هذا جمعا بين الأدلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة، ثم هو يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص أمك أمرتك بهذا في الثوبين المعصفرين، فنقول ينهى عن التزعفر وعن التعصفر في في الثوب دون الإيش دون البدن. الإحرام أشد. نعم أي نفس الشيء قبل الإحرام عاد أي، وأما بالنسبة للإحرام ما يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحرام بثوب مسه ورس اللي هو هذا اللون الأصفر أو إيش أو زعفران، وهذا الذي كان متضمخ بالإيش بالخلوق في حديث يعلى بن أمية، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع عنه هذه الإيش الجبة لأنه كان متضمخا بالخلوق، فالخلوق والزعفران والورس كلها بنفس الشيء، كل هذا منهى عنه في الإيش في الثياب. طيب ماذا بقي؟ أولم ولو بشاة. حكم الوليمة إن شاء الله سوف يأتينا، حكم الوليمة سوف يأتينا قريبا، يعني في حديث في حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم بإيش بزينب رضي الله عنها. إذن احفظوا الآن علي ها أنني سوف أخبركم بحكم الإيش بحكم الوليمة وما يتعلق بها عند الكلام على حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها. طيب نكمل. الثاني قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري، ماذا عندك يا أبا عبيد؟ ثقة. طيب ها طيب الغبري ثقة. قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله ليشكري عن قتادة عن أنس. قتادة إيش يا جماعة؟ مدلس. وقال عن أنس. وما الذي يسلك لنا رواية قتادة؟ إذا قال سمعت، أو كان الروى عنه من؟ شعب. إذن تسلم لنا رواية قتادة إذا صرح أو إذا روى عنه شعب، لأن شعب ما كان ها يأخذ من المدلسين أحاديث إلا ما صرحوا فيه بالسماع، كل المدلسين شعب كان لا يروى عن المدلسين أحاديث إلا ما صرحوا فيه بالسماع. فنقول لماذا قدم الإمام مسلم ها أبو عوانة عن قتادة، ولماذا لم يقدم مثلا شعب؟ فنقول رغبة في العلو، لأن محمد أبو عوانة قتادة أنس أربع وصايد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحب العلو والاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول قدم رواية أبو عوانة عن قتادة لأنها رواية عالية. أن عبد الرحمن ابن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب، على وزن نواة من ذهب عبد الرحمن ابن عوف، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له هنا بالإيش يا جماعة بالبركة. يقولون أن يعني مال عبد الرحمن بن عوف كان ذهبا يقطع بالفؤوس بعد ذلك من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وكان غنيا رضي الله عنه بعد ذلك. وذات مرة كان يأكل الطعام فتذكر قتل مصعب ابن عمي رضي الله عنه فبكى وترك الطعام، فبكى وترك الطعام مع يعني غناه مع غناه وثرائه رضي الله عنه. تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. وقلت لكم أن حكم الوليمة سوف يأتي، والصحيح من أقوال العلماء أن الوليمة واجبة، فيجب على كل من تزوج أن يولم، وكل حسب حاله، كل حسب حاله. يجوز أن تكون الوليمة على تمر، أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من تمر، لكن لا بد من الوليمة. ولعل في إيجاب الوليمة بيان لإيش؟ واحد يقول لإعلان النكاح، أحسنت، يعني أوجب الشرع علينا الوليمة حتى يعرف الناس إن هذا تزوج هذه، حتى يختلف نكاح الإسلام عن نكاح الجاهلية الذي كان إيش؟ سفاحة. نكاح الجاهلية كان سفاح، ما كان حد يعلم، كانوا يتزوجون سفاحا وكانوا يتخذون أخدان وأصدقاء. طيب، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة وحميد. إذن شعبة هنا يروى عن قتادة ومن؟ وكلاهما مدلس، قتادة وحميد كلاهما مدلس. وأبو عبد الرحمن مرة سأل قال شعبة قال كفيتكم تدليس إيش؟ ثلاثة. نقول لا، كل المدلسين. إيش الدليل؟ في تهذيب الكمال في ترجمة حميد هذه القصة، خلاص، في تهذيب الكمال أن حميدا سأله شعبة عن حديث، يعني حميد وهو يحدث بالأحاديث، فشعبة سأله عن إيش؟ عن حديث، فقال له سمعته من أنس؟ شعبة يقول لحميد أنت سمعت هذا الحديث من أنس؟ فيقول فيما أحسن. حميد يقول لشعبة إيش؟ فيما أحسن. فيقوم عنه شعب، طالما إن حميد قال فيما أحسن فيقوم عنه إيش؟ شعبة واترك المجلس. فيقول حميد للجالسين سمعته كذا وكذا مرة ولكني أحببت أن أفسده عليه. يقول أنا هذا الحديث سمعته من أنس كذا وكذا مرة، ولكن أحببت أن أفسده على من؟ على شعبة. ففي هذا دليل على أن شعبة كان يتقي رواية المدلسين فيما لم يصرحوا فيه بالإيش؟ بالسماع. ومنهم من هنا؟ حميد. فيحمل قوله كفيدكم تدليسة يعني ثلاثة على أنه ليس في ذلك إيش؟ حصر، خلاص. وما الحامل لشعبة أن يفرق بين مدلس ومدلس؟ رحمة الله عليه. قال عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له